وجعلوا قواعد ضابطة لهذه المسألة، يعني ليست فلتة. نجدهم أيضا ابتعدوا عن الهوى في هذه المسألة، تجد الواحد منهم يمكن يتكلم في أبيه أو ابنه أو أخيه أو قريبه وهكذا. يعني على سبيل المثال علي بن المديني رحمه الله كان مرة في مجلس قتيبة بن سعيد، فقتيبة بن سعيد أراد يتودد لعلي بن المديني فقال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني. فصاح به طلاب علم الحديث قالوا يا أبا رجاء، هي كنية قتيبة بن سعيد، ابنه عليه ساخط حتى يرضى عليه ابنه. طبعاً علي موجود ليس بساخط على أبيه، لكن قصدهم أنه يضعف أباه، وهو يعرف أن أباه ضعيف، وليس هو الذي ضعفه فقط، ولكن معروف عند علماء الحديث أنه ضعيف، وعلي بن المديني يعترف بهذا. فلما سألوه عن أبيه طأطأ رأسه وأطرق فترة، ثم رفع رأسه وقال إنه الدين، أبي ضعيف الدين، ما ليس هناك مواربة. وهل هناك إنصاف أشد من هذا الإنصاف؟ أبو داود السجستاني تكلم في ابنه عبد الله، جرير بن عبد الحميد تكلم في أخيه، شعبة بن الحجاج يقول ما حبيت أحدا، ولو حبيت أحدا لحبيت هشام بن حسان فإنه ختني، يعني صهرة، وهكذا. فلا تجدهم يحابون في هذه المسائل، أناس مثل ما قلت لكم هيأهم الله جل وعلا لخدمة دينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من الذي يضحي بنفسه ويعرضها للمهالك والمخاطر في سبيل ماذا؟ في سبيل علم الحديث، يعني بمقاييس أهل الدنيا والماديين يقولك ليش يروح يخسر هذه الأوقات والأموال ويضحي بنفسه ويعرضها للمخاطر علشان إيش؟ يقول نعم علشان سلعة غالية. وأنتم ترون أهل التوافه منهم من يذهب المسافات الشاسعة على أساس يتسلق جبل عشان يقال إنه تسلق الجبل أو العمارة الفلانية، هذا التوافه. لكن هؤلاء يريدون سلعة غالية، وفعلا هؤلاء هم الذين قيضهم الله جل وعلا لخدمة هذا الدين. فيا أحبتي في الله، معرفة أحوال الرواة كما قلت لكم باب واسع، من جملة ذلك يعني معرفة الشيوخ والتلاميذ. بعض الرواة تجده شيوخه الذين يحدثون عنه الذين يحدث عنهم كلهم أحاديثه عنهم صحيحة، وبعضهم لا، هو صحيح عن كل الشيوخ إلا شيخا واحدا أو شيخين وهكذا، يفصلون في حاله. وبعضهم العكس، يكون ضعيفا في كل الشيوخ إلا في شيخ واحد أو شيخين أو هكذا، يعني يكون الأصل الضعف ويكون هناك حالات مستثناة، وبعضهم العكس. كل هذا مبني على دراسات دقيقة ومبنية على أسس سليمة. وهكذا بالنسبة للتلاميذ، تجد الراوي يكون تلاميذه كلهم رواياتهم عنه صحيحة إلا بعض الرواة وبعض التلاميذ، هذا التلميذ روايته عن هذا الشيخ لا تكون صحيحة لأسباب معينة ذكروها، إما لكونه مثلا والله يعني كتب عنه ثم فقد هذا الكتاب لسبب من الأسباب، بعضهم جاءت الريح وطارت بالأوراق، بعضهم احترق هذا الكتاب، بعضهم غرق هذا الكتاب، بعضهم عمي وكف بصره فأصبح لا يقرأ من الكتاب ويحدث من حفظه وهكذا، أسباب متعددة بينوها. إذن معرفة أحوال الرواة هذا باب واسع نشأ بعد نشوء الإسناد وكان ضرورة ملحة لخدمة ذلك الإسناد. من المعرفة بأحوال الرواة علم التاريخ. علم التاريخ هذا عني به المحدثون عناية شديدة، لأنه يخدم أحوال الرواة، فتعرف هذا الراوي متى ولد ومتى توفي. لماذا؟ حتى تعرف هل صح سماعه من فلان أو ما صح. وليس هذا فقط، بل حتى تكشف من أراد أن يلتصق به، هل التصاق به صحيح أو ليس بصحيح. لذلك يقول سفيان الثوري: لما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، يعني سلاح. وإذا أردت أن تعرف صدق المحدث من كذبه فحاسبه بالسنين، هكذا يقولون، بالسنين. كيف؟ يعني مثلا ابن حبان في أحد شيوخه اسمه أحمد بن الأزهر، حدث عن شيخ، قال له ابن حبان: أين لقيت هذا الشيخ؟ قال: لقيته بمكة في الحج. قال: سنة كم؟ قال: سنة 46 و200. قال: أزيدك أن فلانا لما حج في هذه السنة مرض وهو في الطريق، واشتد به المرض فحجب الناس عنه، ما أحد سمع منه. إيش معناته؟ يعني أنك كذاب، ما سمعت منه، ما أحد سمع منه في هذه السنة. ها، شوف كيف يعني. إذا عرف ابن حبان عنده إرشيف، ها، لذاكر الشيخ، ها، عارف متى حج وما الذي حصل له في حجه وهكذا. فأقول معرفة أحوال الرواة علم متكامل. فهو استخدم التاريخ، قال: متى سمعت منه؟ في سنة كم؟ في سنة كذا. خلاص استطاع أن يحدده. حدثه بحديث آخر عن شيخ آخر، قال: متى سمعت هذا الحديث منه؟ قال: في الحج، في سنة 46 و200، سنة العجائب هذه عند هذا الشيخ. قال ابن حبان: فلان توفي في سنة 38 و200، يعني قبل هذا التاريخ بكم سنة؟ 8 سنوات. قال: فبقي ينظر إلي مبهوتا. حبان خلاص مستخدم التاريخ سلاح. إسماعيل بن عياش جاءوه قالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فقال، سأله إسماعيل بن عياش، قال: في سنة كم سمعت من خالد بن معدان؟ قال: في سنة 13 و100. إسماعيل بن عياش هو تلميذ خالد بن معدان. قال أو قالوا له، قال سألوه في سنة كم سمع منه؟ قال قالوا إنه يقول في سنة 13 و100. قال: هذا يزعم أنه سمع من خالد بن معدان بعدما توفي ب7 سنين. ليه؟ لأن وفاة خالد بن معدان كانت سنة 600. سفيان بن عيينة جاءوه قالوا: ها هنا رجل يحدث عن عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس من أكبر شيوخ سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة من ألصق الناس به وعارف به. وهذا الرجل الذي جاء سفيان بن عيينة وقال أنه يحدث عن عبد الله بن طاووس اسمه أبو حذيفة إسحاق، إبراهيم بن إسحاق الخراساني أو كذا، إسحاق بن بشر الخراساني. قالوا: هذا يحدث عن عبد الله بن طاووس. قال: سألوه في سنة كم ولد هو، يعني في سنة كم ولد؟ فقال: في سنة 26 و100. فقال لهم سفيان: هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعد وفاة عبد الله بن طاووس ب2، مع العلم ليس ب2، لأن وفاة عبد الله بن طاووس كانت سنة 24 و100، وهذا ولد سنة 26 و100. فكم سيمكث الإنسان من فترة حتى يستطيع السماع؟ فالمهم أن التاريخ كان يكشف لهم كذب الرواة. في هذا الحقيقة كلام طويل، يعني بعض الرواة مثلا تجده ينتقل من بلد إلى بلد فيعاملونه بحسب البلدان، لما كان في البلد الفلاني كذا ولما كان في البلد الفلاني كذا. فاعتجد مثلا هناك من يوثقه ويثني عليه وهناك من يذمه، فيبينون أنه لما كان في البلد الفلاني كانت حاله يعني مستورة فأثنى عليه أهلها، لكن لما انتقل البلد الفلاني حصل منه ما حصل فانكشف أمره، فلا تعارض. أولئك يحدثون عن حال قديم، هؤلاء يحدثون عما آل إليه حاله بعد ذلك. بعضهم يكون في بلد فإذا انكشف أمره انتقل إلى بلد آخر ليستر نفسه، مثل ما حصل من أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي، يخبر وكيع بن الجراح يقول كان جارا لنا ثم انتقل إلى واسط حتى يستر أمره وحتى لا ينكشف كذبه. فعلم أو معرفة أحوال الرواة الحقيقة هذا بحر لا ساحل له، وكلما وجدت المحدث عارفا أكثر بأحوال الرواة كلما وجدته يستطيع اكتشاف العلل والآفات التي تقع في الأسانيد أكثر من غيره. ولهذا تجدون من العلماء من يوصف بأنه متساهل، ومنهم من إذا حكم ما شاء الله تعض على حكمه بناجذيك. لماذا؟ لأن أصابع يدك ليست واحدة. من العلماء من هو جهبذ الناقد لا يكاد يمر عليه حديث الله ويعرف هل هذا الحديث من الأحاديث السليمة أو مما يمكن أن يداخله شيء، مثل أبي حاتم وأبي زرعة وأمثال هؤلاء العلماء. ومنهم من يعني يمشي الإسناد مثل ابن حبان والحاكم، ولذلك دخل الخلل في أحكامهم على الأحاديث. من القواعد التي جعلها علماء الحديث نشأة علم الحديث أو مصطلح الحديث. فما دام الآن الإسناد نشأ بناء على تلك الضرورة ثم نشأ الجرح والتعديل، فلا بد من قواعد تضبط هذا، وإلا كيف يعني تتعامل مع هذه الأسانيد تعاملا صحيحا؟ فأنشأوا علم الحديث أو مصطلح الحديث وفتق هذا العلم، والكلام فيه كثير. فتجدون كتب علوم الحديث منها ما هو مختصر للمبتدئين جدا كالبيقونية، ومنها ما هو مختصر للمبتدئين ولكن أعلى من أولئك كنخبة الفكر، ومنها ما هو للمتوسطين مثل اختصار علوم الحديث لابن كثير أو الموقظة للذهبي، ومنها ما هو للمتوسعين، وهذا أيضا فيه للمتوسعين، فيه للمتوسعين جدا. فمقدمة ابن الصلاح للمتوسعين، للمتوسعين جدا، تأتي لألفية العراقي، للنكت للحافظ بن حجر، النكت للزركشي، فتح المغيث للسخاوي، تدريب الراوي للسيوطي، هذه من الكتب المطولة في هذا. فهذه القواعد الضابطة التي تسمى بمصطلح الحديث هي من العلوم التي أنشأها المحدثون للتعامل مع تلك الأسانيد التي نشأت بناء على تلك الضرورة التي تكلمنا عليها. فتجدها تتعامل مع أحوال الرواة، لكن أحوال الرواة هذا باب من أبواب المصطلح، لكن هناك أبواب أخرى. يعني لو جئت مثلا لتقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة، صحيح وحسن، صحيح لغيره وحسن لغيره، هذا بالنسبة للمقبول، والمردود وهو أقسام كثر كما قال، والمردود يكون لأحد أمرين، إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، والسقط في الإسناد يندرج تحت ستة أقسام، والطعن في الراوي يكون بأحد أسباب عشرة كما ذكرها الحافظ ابن حجر، خمسة منها متعلقة بالعدالة وخمسة منها متعلقة بالضبط، وكل قسم يندرج تحته أقسام. تأتي لأشد أقسام الجرح وهو الرمي بالكذب وأن يكون الراوي كذابا يندرج تحته الموضوع. الذي بعد ذلك وهو التهمة بالكذب يندري سحته المتروكة والضعيف جدا وهكذا. أوهام الرواة تجد يندرج تحتها الحديث المعل أو التصحيف أو الإدراج أو غير ذلك، كلها تنشأ بسبب الأوهام التي تطرأ بسبب بعض الرواة الذين تقع منهم مثل هذه الأوهام. فالشاهد أن مصطلح الحديث بحر أيضا ويتعامل مع كل شيء، لذلك يختلف الذين صنفوا في تقسيمه على أقسام. فابن الصلاح جعله 65 نوعا، وهذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح هي تقريبا الأنواع التي ارتضاها معظم المحدثين بعده، لكن هناك من زاد كابن الملقن في كتاب المقنع أو في التذكرة أوصلها إلى 80 نوعا. جاء بعده السحاوي قال بناء على هذا يمكن أن يصل إلى 120 بل يزيد بحسب السبر والتقسيم. يعني حينما تسبر الشيء يمكن أنك من خلال سبره تقسم إلى أقسام. على سبيل المثال تأتي والله للحديث المرسل تقول هذا نوع، طيب، والحديث المعضل تقول هذا نوع آخر، المعلق هذا نوع، المدلس نوع، المرسل الخفي نوع، المنقطع نوع. طيب هل يمكن تجتمع هذه كلها في حديث واحد؟ نقول يمكن تجتمع. قال إذن هذا يكون نوعا جديدا، ها؟ اللي في هذه الأنواع الستة. طيب إذا اجتمعت خمسة هذا يكون نوع آخر، أربعة يكون نوع آخر، ثلاثة نوع آخر، اثنان نوع آخر. هذا اللي يسمون السبر والتقسيم. فبناء على هذا يمكن أن تعدد إلى ما شاء الله، لكن الحقيقة أنه بسبب السبر والتقسيم لا يصلح أن ننشئ أنواعا، لأننا نتكلم على كل نوع على حدة. أما الأنواع التي تتركب من نوعين أو أكثر فهذه تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن كل نوع منها تكلمنا عليه على حدة، فليس في الكلام الذي يتأتى بعد هذا فائدة. اللهم إلا إن أراد قوة الضعف أو شدته من عدمه، فهذه عبارة عن نتيجة ومحصلة نهائية لا علاقة لها بالكلام على الأنواع من حيث هي أنواع. طيب بعد هذا جعل المحدثون أيضا خدمة أخرى، وهي المؤلفات التي ألفت في الحديث الصحيح. فنجد بعض علماء الحديث صار عندهم من القدرة والأهلية ما يمكنهم من فرز الصحيح السقيم، الحديث الصحيح من الحديث السقيم، ولكن هذه القدرة لا تتأتى لكل أحد، ومن تأتت له هذه القدرة فإنه قد لا يكون بمكانة ذلك الإمام، يتقاصر عنه. فالظفر بأحكام هذا الإمام فرصة لا تعوض، فنجد أن بعضهم أعطى من نفسه كما صنع البخاري رحمة الله تعالى عليه، فخدم الأمة بتأليف هذا الكتاب الصحيح، ولذلك اطمأن الناس وارتاحت النفوس. تصوروا لو أن صحيح البخاري غير موجود، كذلك صحيح مسلم، كيف ستكون حالنا؟ ها؟ والله مشكلة، يعني تصوروا ما بتضيع. لكن ربي جل وعلا خلق البخاري ونفث في روعه محبة هذا الفن وخدمة هذا الدين من هذا الباب. طبعا يمكن تعرفون هذا أنه بسبب رؤيا رآها أنه يذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب فأولت، وقيل أن هذا الذي يذب الكذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. فإن هذه إذن هذه من الخدمات التي قدمها العلماء بسبب ذلك الواقع السيء، وهو فشو الكذب وظهور الكذب، لأن الحقيقة ظهور الكذب هذا كان قاصمة ظهر للأمة. يعني العلماء احتاروا لما شافوا هذا الكم الهائل، خاصة من الرافضة قاتلهم الله، فإنهم يعني كانوا منظمين من البداية. لا تظنون يعني تنظيمهم هذا اللي تشوفونه مجرد ما يشر الآية حقتهم يقولهم روح يمين روح يسار ولا طبوا في النار يمشون وراء، هذا من قديم وهم ماشيين كذا منذ أن حدثت البدعة، هو تنظيم فارسي من الأصل. وله طرقه وأساليبه للطعن في الإسلام والفتك في الأمة، ومن ذلك هذه الأحاديث التي بثوها. يعني تصور مثلا حينما يقول أحدهم ممن أخذ، أخذه بعض خلفاء بن العباس، قال أين أنت من 4000 حديث وضعتها أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، قاتله الله. لكن قال له هارون الرشيد أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا. يعني عندنا علماء لها بالمرصاد، والحمد لله أن الله جل وعلا قيض هؤلاء العلماء. لكن المهم فشو هذا الكذب وانتشار هذه الأحاديث الباطلة والموضوعة، حتى إن بعض العلماء كان يضطر أن يحفظ هذه الأحاديث الباطلة والموضوعة مثل ما يحفظ الأحاديث الصحيحة. ليه؟ يقول أخاف أن يأتي هذا الحديث بإسناد ظاهره الصحة، لكن إذا كنت عارفا بالأصل فإني أستطيع أن أكتشف العلة. هذا كان يصنعه بعض الأئمة كيحيى بن معين، رآه الإمام أحمد لما كانوا في اليمن عند عبد الرزاق، رآه وهو يتحفظ صحيفة أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش متروك، قال ما تصنع بهذه الصحيفة؟ قال أحفظها حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، لأن هي يرويها معمر عن أبان عن أنس، فيقول حتى لا يجي أحد يضع بدل أبان ثابت، فأكون عارفا بهذه الأحاديث. فالعلماء يعني أفنوا جزءا أيضا من أوقاتهم لحفظ هذه الأحاديث الباطلة والموضوعة لصد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن قيام البخاري ومسلم وبعض العلماء كابن خزيمة وغيرهم بتأليف هذه الكتب التي في الصحاح كانت في الحقيقة خدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفلوا لنا جانبا مهما من الحديث الذي حكموا عليه، فاطمأننا لهذه الأحاديث. لكن لولا هذه الأحكام ويأتي الواحد منا في هذا العصر ويحكم على هذه الأحاديث سينتابه الخوف. يعني حتى لو كان الإنسان مؤهلا، والله يا أخواني حينما آتي لحديث وأنظر فيه ويظهر لي أنه صحيح الإسناد وأبدأ أفتش ما أجد أحدا من الأئمة حكم عليه، أخاف ما أقدر أحكم عليه. ليه؟ يعني وين هؤلاء الأئمة من هذا الحديث؟ ليه ما حكموا عليه؟ فأحكام أولئك الأئمة كانت في الحقيقة لنا ترسل منيعا نتدرأ به رحمة الله تعالى عليه. طيب هذا أيضا قاعدة من القواعد التي وضعها العلماء للتعامل مع ذلك الواقع الذي أشرت إليه، وضده أيضا كذلك. كما أنهم ألفوا في الصحيح فإنهم أيضا ألفوا في الموضوع والباطل، فنجدهم ألفوا بعض الكتب في الأحاديث الموضوعة مثل ما صلع ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، أو الجورقاني في الأباطيل والمناكير، أو الأحكام التي جاءت من هؤلاء العلماء مبثوثة في بعض الكتب ككتب الكتب التي أفردت بضعفاء الرجال، وسأتحدث عنها إن شاء الله تعالى. فإفرادهم للأحاديث الموضوعة كذلك أيضا الأحاديث الضعيفة، مثل ما صنع أيضا ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية، أو بعض العلماء الآخرين الذين ذيلوا على كتب ابن الجوزي كالسيوطي في الآلئ المصنوعة ذيل على الموضوعات لابن الجوزي، أو غيره كالشوكاني في الفوائد المجموعة، أو ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، أو غيرها من الكتب التي ألفت. كل هذه الكتب الحقيقة جمعت لنا كما هائلا من تلك الأحاديث التي يحكم عليها بأنها أحاديث موضوعة. فإذا وناس قالوا شوف هذه الأحاديث صحيحة وهذه الأحاديث موضوعة، إذا أراحونا من كم هائل من هذه الأحاديث التي توجد، بعضها نعرف أنه موضوع وضعيف وبعضها نعرف أنه صحيح. إذا الذي يتبقى بعد ذلك يمكن التعامل معه وفق أطر معينة، وخاصة من قبل المتخصصين مثل ما سأذكره في القاعدة الأخيرة هذه. القاعدة وليست الأخيرة ولكن التي بعد هذا، فأقول هناك أيضا قاعدة قعدها علماء الحديث، وهي التصنيف في الرجال. فنجد أن هناك كتبا كثيرة ألفت في الرجال، صح هذا يكون داخلا في معرفة أحوال الرجال من باب، لكن أنا أتحدث عنها من باب آخر. فأقول هذه الكتب التي ألفت في الرجال نجد أنها على أقسام، فمنها كتب عامة لكل الرجال مثل ما نجده في طبقات ابن سعد أو التاريخ الكبير للبخاري أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومنها ما هو خاص بالثقات، يعني بعض العلماء قال أنا أفرد لك الرواة الثقات، يعني يريد يخدمنا، يقول بما أن معرفة الثقة من غير الثقة قد يكون فيها صعوبة إلا للمتخصص فأنا أرحتك، أقول انظر هؤلاء هم ثقات. طبعا من وجهة نظره ألف في هذا ابن حبان وابن شاهين والعجلي، كتبهم معروفة. منهم من عكس وأفرد الرواة الضعفاء ببعض المصنفات، صنع هذا البخاري في كتابه الضعفاء، والنسائي كذلك أيضا له كتاب الضعفاء، العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، ابن حبان في كتابه المجروحين، ابن عدي في كتاب الكامل، ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، الدارقطني في الضعفاء والمتروكين، أبو نعيم في مقدمة المستخرج، جعل مقدمة للضعفاء وأفردت في كتاب مستقل، تلاهم بعد ذلك الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، ثم ابن حجر في لسان الميزان، وهكذا. فكل هذه الكتب مختصة بضعفاء الرجال، فهذه من الخدمات الجليلة التي قدمها هؤلاء العلماء. كتب الرجال هذه نجد أنها تتضمن أحاديث، الذي يهمنا فيها كتب ضعفاء الرجال، فإنها تتضمن الأحاديث التي انتقدت على هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم. إذن هذه الأحاديث يمكن أن تجمع أيضا وتجعل على أنها أحاديث متكلم فيها، فإذا ضممناها لكتاب ابن الجوزي الموضوعات أو العلل المتناهية أو غيرها من الكتب التي ألفت في هذا الباب، فإنها ستشكل لنا كما أيضا زائدا من الأحاديث التي حكم عليها العلماء بأنها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة بحسب وضع كل حديث، فهذا أيضا يريحنا من كم هائل من هذه الأحاديث التي لا تنشغل بها الأمة، بل يتركونها ويشتغلون بالصحيح الذي صححه العلماء. من القواعد الضابطة أيضا نشأة علم العلل، وهذا كان لابد من وجوده. لماذا؟ لأنهم ما داموا الآن يعني بعد نشأة الإسناد تعاملوا مع الإسناد على أساس الرواة، هذا راوي ثقة وهذا راوي ضعيف، وهذا الإسناد متصل وهذا غير متصل. طيب إذا جاءك إسناد فيه راوي أو رواته كلهم ثقات والإسناد ظاهره الاتصال، ومع ذلك تجد أن المتن فيه إشكال، هم قالوا إننا حينما نقول الرواة الثقات ليس معنى هذا أن كل ما يروي هؤلاء الثقات يكون صحيحا، بل الحكم أغلبي، يعني غالب ما يرويه هذا الثقة يكون صحيحا، لكن الثقة يبقى بشرا كبقية البشر يخطئ ويصيب، فنحن الآن حكمنا عليه بأنه ثقة بناء على جانب الإصابة الذي كثر عنده، لكن نحن لا ندعي له النزاهة المطلقة ولا ندعي له العصمة، فقد يقع منه الخطأ، وهذا جواب على اعتراض يمكن أن يريده أعداء السنن، لأنهم قد يقولون كيف أنتم تدعون العصمة لهؤلاء الرواة، هذا الراوي ألا يمكن أن يخطئ؟ نقول نعم يمكن أن يخطئ. طيب ما دام يمكن أن يخطئ كيف تحكمون على هذه الأحاديث بأنها صحيحة؟ نقول نعم نحن حكمنا حكما أغلبيا، ولكن غير الصحيح تكفل لنا به العلماء. تكفلوا بماذا؟ قالوا ننشئ علم العلل. علم العلل هذا خاص بأوهام الثقات، لاحظوا خاص بأوهام الثقات، يعني في حده الدقيق، وقد يدخل فيه يدخلون فيه أشياء من غير أحاديث الثقات، لكن هو بالدرجة الأولى كما بين ذلك العلماء وأفاضوا في هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام رائع جدا في الكلام على علم العلل، وكذلك تلميذه ابن القيم، كذلك ابن رجب، كذلك أبي شامه المقدسي وغيرهم لهم كلام رائع، يمكن أنا تنظروه يعني إن أحببتم الفائدة في مقدمة العلل لابن أبي حاتم الذي بالتحقيق الذي قمت به وشاركني فيه بعض الإخوة، قدمت بمقدمة فيها فوائد مهمة جدا من جملتها هذا الكلام الذي أشرت إليه، وهو كلام شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم في أهمية علم العلل. حقيقة أنكم حينما تقرؤون في هذا يعني تجدون أن القلوب تطمئن، أن الله جل وعلا جعل في الأمة رجالا مثل هؤلاء الرجال الذين خدموا الدين من هذه الحيثية. فإذا نشأة علم العلل كانت في الحقيقة سد لثغرة يمكن أن تفتح على السنة لولا أن المحدثين قاموا بهذا خير قيام رحمة الله تعالى عليهم وأجزل لهم المثوبة. وصنفت في هذا العديد من المصنفات في العلل. علي بن المديني له كتب هائلة، الإمام أحمد له كتب هائلة، البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، البزار، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، الدارقطني، النسائي، عدد هائل من العلماء كلهم ألفوا في العلل، وأحكامهم على هذه الأحاديث تجد أنها أحكام عجيبة جدا، حتى قال بعضهم إنه علم يشبه السحر والكهانة، بل بعضهم يأتي للإمام ويقول أسحر هو أكهانة هو، يعني كيف تحكم منه، كيف تستخرج العلة من هذا الحديث. لكنهم أناس أنار الله بصائرهم وأعطوا هذا الفن أنفسهم فأعطاهم نفسه. الحقيقة الكلام على هذا أنا أخشى يعني تلاحظوني أوفر من أخشى أني أنطلق فأدخل في باب يعني يذهب علي الوقت، والوقت يحدني جدا لأني حين لا أملك نفسي لما أتحدث عن علم العلل يعني أدخل فيه بشراهة، فلعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي. ومن أراد الفائدة فليقرأ في المقدمة إن شاء الله تعالى التي أشرت إليها، سيجد إن شاء الله تعالى فيها فوائد عديدة. نعم كتاب العلل لابن أبي حاتم يا أخوان حققته بمساعدة يعني مكتب التحقيق عندنا، وكتبت له مقدمة لهذا الكتاب، هذه المقدمة فيها إن شاء الله تعالى فوائد تجدونها لو قرأتموها. طيب فيه سيارة كورولا رقم اللوحة طاء واو نون 047 لونها أبيض. طيب ممكن صاحبها يظهر لها. نعم. لعل مما يدخل في هذا لكنه يعني جعل قاعدة مستقلة نقد المتن، نقد المتن، فالمحدثون يتهمون بأنهم يتعاملون مع الأسانيد ولا علاقة لهم بالمتون، والمتون إنما هي صنعة الفقهاء، وهذا الكلام لا يقوله إلا إنسان جاهل جدا لا يعرف علم الحديث. ولو أنه نظر إلى الأنواع 65 التي ذكرها ابن الصلاح لوجد كثيرا من هذه الأنواع كلها تتعلق بالمتون. فعندنا الحديث الشاذ والمنكر، زيادة الثقة، المصحف، المدرج، المضطرب، مختلف الحديث، غريب الحديث، الناسخ والمنسوخ، يعني أنواع شتى كلها تتعلق بالمتون. فالذي يقول هذا الكلام لا يعرف علم الحديث، ولهذا ولكنهم يقصدون شيئا آخر وهو نقد المتن. نقد المتن أبرع من تكلم فيه علماء الحديث من حيث نقد المتن. أما التفقه في المتن فلعلي آتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن بالنسبة لنقد المتن أبرع من تكلم فيه علماء الحديث. وإذا تكلم فيه غير علماء الحديث فتجد أن كلامهم فيه في الغالب شطط. لماذا؟ لأن بعضهم ينطلق من منطلق عقلي كما قلت في المدرسة الاعتزالية، وبعضهم قد يتكلم من منطلق تقعيد فقهي غير مرتضى عند العلماء، مثل من لا يأخذ بمتن الحديث إذا كان يقيد إطلاق القرآن أو يخصص عمومه كما هو مذهب الحنفية في هذا، فهذا خلل فقهي، خلل من حيث المنهج يعني في التفقه، وخالفهم باقي العلماء ولم يوافقهم على هذا. لكن نحن نتكلم الآن على القضايا العلمية من حيث نقد المتن، فنقد المتون علماء الحديث برعوا فيه، لكن وفق رؤية تأخذ بالسنة وتحاول أن تنفي العلل التي تقع في المتون، وهي علل نجد أنها علل متينة جدا. أنا يعني من أحسن ما أذكره دائما في الكلام على مثل هذه القضايا حديثا رواه عبد الرزاق والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها من علي رضي الله تعالى عنه أبصر بسواد امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لرسول الله؟ قالت: نعم. قالت: فدعا لي. الذهبي قال: هذا الحديث غلط، لعلها أختها أسماء. الحديث خلاص متنه غلط، يعني هنا نقد المتن الصحيح. ليه؟ لأن أسماء كانت في وقت زواج فاطمة مع زوجها جعفر في الحبشة، فوين يعني إلا إذا كانت على طريقة أهل الخطوة، ها؟ هذه مسألة ثانية، لكن يعني وفق الواقع المعاش أبدا لا يمكن أن تكون موجودة. أين الحبشة وأين مكة والمدينة؟ طيب، كذلك أيضا من أحسن ما هنالك القصة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير، قصة الكتاب الذي أخرجته اليهود. هذا الكتاب يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لهم يعفي يهود خيبر من الجزية. وفي تاريخ الأمة الإسلامية اليهود تعرفون أنهم عباد المال، ها؟ وهالمبلغ الزهيد اللي يدفعونه جزية برغم أن المسلمين يدفعون أضعافه أكثر منه بمرات في الزكاة، ها؟ ولا يتأففون، لكن هم أبدا يعني حتى هذا المبلغ الضئيل يعني يتأففون من دفعه للدولة الإسلامية. فكذبوا كتابا كتبوه على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعفى يهود خيبر من الجزية، والكتاب بخط معاوية رضي الله تعالى عنه بشهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ. أخرجوا هذا الكتاب في وقت الخاء بن جرير الطبري، فأبطله بن جرير الطبري بعدة أمور. بعده بفترة أخرجوه، طبعا بن جرير الطبري متوفى في سنة 210، أخرجوه في وقت الخطيب البغدادي المتوفى في سنة 463 فأبطله كذلك بحجج سأذكرها إن شاء الله تعالى، أو أذكر يعني أحسنها. ثم أخرجوه في وقت شيخ الإسلام بن تيمية. يقول ابن القيم: جاءوا بهذا الكتاب وقد ألبسوه الديباج والحلل، وجاءوا يزفونه، يعني صار لهم بهرجة معه. فلما نظر فيه شيخ الإسلام بن تيمية بصق عليه، تفل عليه، وقال: هذا باطل من عشرة أوجه. ذكرها ابن القيم، راجعوه في المنار المنير، لكن أحسن هذه الأوجه أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان قتل بعد غزوة الخندق، يعني مات بعد غزوة الخندق، يعني لما جرح، يعني تقريبا في السنة السادسة من الهجرة، وفتح خيبر كان في السنة الثامنة. يعني كيف يعني يشهد على شيء كان قد مات قبله؟ في هذا التاريخ لم يكن معاوية رضي الله عنه قد أسلم، أسلم بعد ذلك، فكيف يكون معاوية كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فهذه من أحسن الوجوه التي أبطل بها هذا الكتاب. ومثل ما قلت لكم المحدثون يقولون لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ سلاح المحدثين بلا شك. فنقد المتون كان في الحقيقة صنعة تمهر فيها علماء الحديث بشكل عجيب، ليس على طريقة العقلانيين الذين يردون المتون، مثل ما قال أحدهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، قال أبدا هذا لا ليس بصحيح، هذا يتنافى مع قواعد الإسلام العظام. سبحان الله، حديث في الصحيحين تقول ليس بصحيح لأن عقلك ما تقبله. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام فأبوا، خلاص يعني انتهى الأمر، دعاهم للإسلام فأبوا، ما يعني هم قبلوا بالقتال، لكن في حال القتال وما الذي يمنع أن تباغت عدوك تأتيه وهو على حين غرة؟ هذا شيء معروف في أعراف الدول كلها في القديم والحديث، في الإسلام وفي غير الإسلام. وإلا تجي عدوك وتقول ها انتبه أنا سأقتلك، هذه ليست صنعة أهل القتال، يعني هذه ما هي مسألة. فعلى كل حال أصحاب هذه العقول التي عشش فيها الاعتزال تعامل معهم الحقيقة مشكلة، وعسى الله يعين يعني من يتصدى لمثلهم، وإن شاء الله تعالى في الأمة خير من أمثالكم، نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون هناك رجال يتصدون لمثلهم، لأن البلاء كثير، والكتب التي يؤلفونها الآن يعني كما يقال بالهبل، يعني بعضهم يعني ألف كتابا نحو تفعيل نقد متون الصحيحين، شو يأتي للصحيحين، بعضهم ألف كتابا ضخما جدا اسمه دين السلطان، يأتي دين السلطان يأتي لكل حديث فيه ضبط لتعامل ولي الأمر مع الرعية أو الرعية مع ولي الأمر، ويزعم أن هذا الحديث موضوع حتى ولو في الصحيحين، حتى ولو كان بإجماع الأمة كله صحيح، خلاص كل شيء يتعلق بالدولة، لأنه طبعا هو منظور علماني، يعني يرى أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فيريد أن ينحي هذا لكن بطريقة هذا البنا اللي هو أخو حسن البنا رحمه الله الآن يعني وهو الشيخ هرم الآن رجله على حافة القبر نسأل الله العافية، لكنه مفتون، يأتي بأحاديث من الصحيحين كذا بلا خطام ولا زمام، ثم ينسخ من هذه الأحاديث ويقول هذه كلها مكذوبة موضوعة، عند من؟ عندك يا بخاري زمانه ولا إيش؟ فالبلاء كثير أحبتي، في السوق مليء أو للأسف معرض الكتاب يباع فيه ما هب ودب من مثل هذه الروائح العفنة المنتنة التي أزكمت الأنوف، ونسأل الله جل وعلا أن يقيض لدينه ناصرا، يعني لا نكتفي، نحن نطالب المسؤولين بمنع دخول مثل هذه الكتب، لكن حتى لو منعت يبقى لها وجودا في الخارج، فتحتاج إلى شباب يذودون عن حياض هذا الدين، وأنتم منهم إن شاء الله تعالى. نحن في الجامعة هناك بعض الطلبة الذين أشرف عليهم، يعني قمنا بسد هذا الجانب، يعني أحد الطلاب الآن قدم رسالته في يعني الشبهات المثارة حول عدالة الصحابة وضبطهم، يعني هناك يثيرون أشياء كثيرة جدا يعني حول عدالة الصحابة وضبطهم، الآن الطالب انتهى ولله الحمد لسر الدكتوراه وستناقش. طالب آخر يعني جاء للأحاديث التي في الصحيحين وتكلم فيها مثل هؤلاء ويدافع عنها ويرد شبههم وهكذا. فنحن نريد من شباب الأمة أن ينهضوا بمثل هذا الجانب ويسدوا مثل هذه الثغرة، نسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة في الجميع، وأسأل الله لي ولكم دوام العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسئلة كثيرة. طيب أنا سأقدم الأسئلة التي تتعلق بما طرحت، والأسئلة الأخرى إن شاء الله تعالى أحاول الجواب عليها.
طيب الأخوة جزاهم الله خير أيضا جعلوا هذه الهدايا يعني جواب لسؤال لعلي أطرح إن شاء الله تعالى شيء من الأسئلة حول ما طرحت، والذي يجيب إن شاء الله تعالى يأخذ منها. طيب هذا السؤال يمكن يعني له علاقة بما ذكرت، يقول ما هو موقفنا من العنعنة التي في الصحيحين؟ أقول العنعنة التي في الصحيحين أرفع يدك عنها، الصحيحان جاوز القنطرة وانتهى الإشكال، اللهم إلا إذا كان هناك خلاف بين علماء الحديث في حديث من هذه الأحاديث، فتلك الأحاديث تعامل معها وفق الدراسات التي قدمت لها. مثلا إذا كان انتقادا مثلا من الدارقطني لأحاديث في البخاري، نجد ابن حجر تكلم في مقدمة الفتح عن هذه الأحاديث وأجاب عنها، ننظر في جواب الحافظ ابن حجر ونشوف الحق مع البخاري. أيضا ألف كتابا بين الإمامين مسلم والدارقطني، يعني سلك مسلك ابن حجر في هذا، يعني في الجواب على الأحاديث. ابن حجر أجاب على الحديث التي في البخاري، هذا أجاب على الحديث التي في مسلم، وهكذا. فيه بعض الأحاديث الأخرى التي لا توجد في هذين الكتابين، نجد فيه بعض البحوث والدراسات التي قدمت في هذا، والحمد لله الآن فيه كثير من البحوث والمواقع على الإنترنت التي فيها طلبة علم الحديث ويتناقشون في مثل هذه المسائل، وفيه نضج ولله الحمد. وأنا يعني أعجب ببعض الكتابات التي كتب بعض علماء الحديث أو بعض طلبة علم الحديث، وأقول الحمد لله لا يزال في الأمة خير. ما أسهل وأفضل الكتب في علم التخريج للمبتدئين؟ بالنسبة للتخريج، الحقيقة أنه من حيث التنظير في بعض الكتب التي ألفت مثل أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، مثل طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المهدي عبد الهادي، وفيه أيضا التخريج لأظن محمد عمر عبد اللطيف أو محمد عمر عبد المنعم، أظن محمد عمر عبد المنعم من أوفى في مصر، أيضا له كتاب في التخريج. وفيه يعني دروس كنت ألقيتها في جدة هنا عندكم يعني قبل سنين طويلة، أظن في عام 1416، وبعض الإخوة يعني نسخها وطبعت في كتاب، يعني لم يكن يعني بالشكل الذي أرتضيه يعني شاملا، وإنما كان بحسب المدة التي تكلمت فيها، فيعتبر يعني مختصرا أيضا، لكن هذا من حيث التنظير. أما من حيث التطبيق فهذا هو الذي نحتاجه، يعني التخريج يحتاج إلى تطبيق، يعني يحتاج إلى مشرف على الطالب الذي يريد أن يخرج الحديث، يتابع معه ويبصره بالأخطاء التي وقع فيها حتى يستطيع تفاديها مستقبلا، ثم بعد ذلك يتمرس. إذا كان الواحد مثلا يصعب عليه أن يوجد أحدا يتابعه في هذا، ففيه طريقة لعلها تعالج هذا الشيء بعض المعالجة، وهي أن تأخذ حديثا خرجه أحد قبلك ممن تثق به. خذ على سبيل المثال، مثلا قلت والله أنا يعني معجب مثلا بتخريج مثلا الشيخ الألباني أو الشيخ عبد الله السعد أو الطريفي أو غيره يعني من علماء الحديث، خذ حديثا خرج عندها. أما مجرد الحكم فقط هذا حديث ضعيف هذا حديث، هذا لا ما يكفي، أنا أقصد الحديث الذي خرج تخريجا تاما صاحبه الحكم على الحديث، خذ هذا الحديث وقم بتخريجه قبل أن تنظر في هذا التخريج، قم تخريجه أنت، ثم بعد ذلك وازن بين تخريجك وذاك التخريج وانظر نقاط الخلاف، وجدت أن نقاط الخلاف كثيرة حاول أن تعرف الخلل الذي عندك أين وقع، ثم أعد المحاولة والكرة ثانية ثالثة وهكذا، لأن الحريص على الفائدة لابد يصبر، وهكذا ستجد أن أخطائك تقل مرة بعد أخرى حتى تكون إن شاء الله تعالى ممن تمهر في هذا. كيف أبدأ في علم الحديث؟ وهل يتوجب على طالب الحديث أن يكون سريع الحفظ؟ أولا لا يتوجب أن تكون سريع الحفظ، وعلم الحديث يحتاج إلى فهم بالدرجة الأولى، الحفظ لا يكفي، لو كان هناك حفظ لا شك أنه جيد مع الفهم، لكن الفهم رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم عشرة، وبعدين يجي الحفظ. كيف تبدأ في علم الحديث؟ أقول تبدأ كما بدأ العلماء الآخرون، يبدأون بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، واصبر وثابر وحاول أن تحتك بمن عنده علم في هذا وتتدارسون وتقرأ وتطالع بعض وتشارك في بعض الملتقيات التي في الانترنت مع طلبة علم الحديث، وإن شاء الله تعالى تحصل خير. نعم، قلت يعني إذا كان البداية قلت أنا البيقونية هي مختصرة جدا لا بأس أن يبدأ بها، إن بدأ بنخبة الفكر فهذا بلا شك أنه أفضل من البيقونية. طيب، أحد الأخوة يقول إذا حكم بعض علماء الحديث على حديث بالصحة وحكم عليه آخر بالضعف فماذا نفعل؟ إن كنت يعني هذه مثل الخلاف الفقهي، تعرف بعض العلماء يقول لك هذا يجوز وهذا ما يجوز، تضيع ولا إيش القصة؟ لا، يقول إن كنت تستطيع الوصول إلى الحق بدليله فافعل، وإذا كنت لا تستطيع فقلد الأعلم والأورع، وهكذا في علم الحديث أيضا قلد من تراه الأعلم في هذا والأورع، وهذا الذي نستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعد هذا. طيب، يقول نريد منهجية صحيحة نسير عليها في هذه العلوم، علم المصطلح، متون الحديث، علم الجرح والتعديل. المنهجية الصحيحة أن تأخذ العلم عن أهله، فلا بد أن تتلمذ على المشايخ وتصبر على الطلب، تكثر من القراءة، تسأل إذا كنت تقرأ فقيد الإشكالات التي تعترضك واسأل عنها المشايخ، والحمد لله الآن الفرص متاحة، تكلمك عذبة صوتك يا أخي الآن، ادخل يدك في جيبك وأخرج الجوال واتصل بمن يعني تعرفه من طلبة العلم ولا كذا الذي يعينك، ليس من الضروري يعني، قد يقول قائل المشايخ ما يجاوبوننا، طيب مو ضروري تروح الشيخ كبير، في بعض طلبة العلم حاول تحتك بهم، تجد أنهم أقدم منك معرفة وأكثر منك معرفة، وحاول يساعدك، مثل ما أن طلبة في المدارس كما نعلم الواحد يستعين بزميله إذا أشكل عليه شيء، أيضا هذا كذلك. عندما يقال فلان حديثه ضعيف هل يعتبر قدحا في ذات الشخص؟ قد يكون قدحا في ذات الشخص وقد لا يكون، فإذا كان معروفا برواية حديث والسبب فيه من غيره، لأنه يروي مثلا عن راوي ضعيف أو هذا الحديث فيه خلل ما، ولكن ليس الذنب عليه، فحديثه هذا حديث ضعيف، وقد يكون الحكم على هذا الشخص بأن يقول يعني، طبعا هذا يعتبر بالقرائن التي احتفكت بكلام ذلك الإمام، فإذا كان مثلا أورده في كتاب الضعفاء وقال حديثه حديث ضعيف يعني كل حديثه، ثم أورد له بعض الأحاديث وكلها حكم عليها بالضعف، معنى ذلك أن هذا الراوي كل حديثه ضعيف. لماذا لم يشدد العلماء في أسانيد التاريخ والسير كما شددوا في أسانيد الأحاديث؟ أقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، فمن التاريخ والسير ما يشدد العلماء فيه، وهو ما إذا كان ذلك يتعلق بحكم من الأحكام أو يترتب عليه أمر مهم، ولا دعونا نفترض أنه في أحد كتب السير ذكرت قصة ولو بالإسناد، لكن فيها منقصة لأحد الصحابة، خلاص نقول هذا في السير وما نشدد فيه؟ لا، الكلام ما هو صحيح ولا يجوز، هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يشدد في هذه الأسانيد. قصة من قصص التاريخ، نعم هي سيرة سيقة مساق تاريخي، لكن هي تتضمن حكما، خذوا على سبيل المثال قصة الصحابي الذي كان في غزوة وبات يحرس وجاءه عدو فرماه بالنبال فسال الدم وصلى، طيب هذه متضمنة حكم أو لا؟ هل الدم ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ فيها حكم، هنا نتدخل ونقول بل نشدد نتعامل معها مثلا نتعامل مع أحاديث الأحكام الأخرى. طيب متى نتسامح؟ نقول نتسامح إذا كانت فقط من باب السياق التاريخي الذي لا يترتب عليه شيء، فهذا نتعامل معه مثل ما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع حديث أهل الكتاب، لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. من هذه الحيثية أرجو أن يقول الكلام واضحا إن شاء الله تعالى. أرجو أن تذكروا لنا بعض الكتب في الجرح والتعديل التي تناسب قراءتها للمبتدئين. إن كان مقصود الأخ الكتب التي قعدت في الجرح والتعديل، ففي كتاب الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف، ليس الدكتور الذي في العقيدة، لا، شيخ آخر في المدينة وأظن توفي رحمة الله تعالى عليه، له كتاب جيد. وكذلك أيضا في كتاب الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم أيضا كتاب جيد، هذه إن شاء الله تعالى تكفي. إذا كان المقصود الكتب التي تأتي بالرواة وتتكلم فيهم جرحا وتعديلا، فالحقيقة ما أقدر أقول هذا الكتاب أفضل ويستغنى به عن الجميع. ليه؟ لأن في كل كتاب ما ليس في الآخر، لكن أجمعها أو من أجمعها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا بالنسبة للكتب الأصول، يعني الكتب القديمة. بالنسبة للكتب الأخيرة تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب جيدة أيضا. ما حكم الرواية بالوجادة هم الراجح فيها؟ الرواية بالوجادة تختلف، فإن كان الذي وجد هذا الكتاب أو هذا الحديث يعرف خط صاحب الكتاب فهو ناقل، مثل ما أنك تقول أخرج البخاري في صحيحه وهو يقول وجدت بخط فلان، لكن لا يجوز له هو أن يقول حدثني فلان. لماذا؟ لأنه ما أجازه بروايته. لكن لو صاحب الوجادة إجازة، يعني كان أجازه مثلا بكتاب المسند للإمام أحمد ثم وجد هذا الكتاب بخط هذا الشيخ الذي أجازه، في هذه الحال نعم يمكن أن يقول أخبرنا إجازة وقد وجدته بخطه، يعني لابد يبين ويوضح. أرجو تبين المسألة مع الاختلافات الواردة فيها. لا، هذا إذا كنت تريد هذا يا أخي اسمع شرحي لألفية العراقي، لأن الخلاف فيها يعني يطول. أرجو التعريج قليلا بتعريف المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق مع ضرب أمثلة عليها. والله يعني هذا أيضا يطول، لكن على كل حال عندنا رجلان أو أكثر، نعم ثلاثة، كل واحد منهم يقال له سليمان بن داود. عندنا سليمان بن داود الطيالسي، عندنا سليمان بن داود الهاشمي، عندنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني، كلهم يقال له سليمان بن داود، فهذا من المتفق المفترق، يعني اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم أو افترقت أشخاصهم، هذا مثال. بالنسبة للمؤتلف والمختلف يقصدون به الذي يأتلف خطا ويختلف نطقا، مثل، وطبعا هذا يكون بأمرين، إما بالنقط أو بالشكل. فبالنسبة للنقط بشار ويسار، هم طبعا يقولون أنتم قد تقولون كيف هذا في فرق، هذا بالباء والشين والآخر بالياء والسين، نقول لا، في كتب الأقدمين ما كان في فرق. لماذا؟ لأنهم لا ينقطون، فإذا لم ينقط أو تنقط هذه الكلمة فأنت يمكن أن تقرأها بشار ويسار، ما في فرق. فهذا يسمونها أيضا المؤتلف والمختلف، يعني ائتلف خطا واختلف نطقا، هذا بالنسبة للنقط. أما بالنسبة للشكل فمثل بشير وبشير، يسير يسير، هذا يعني حتى بالنقط موجود، ما يختلف إلا بالشكل، فهذا من المؤتلف والمختلف. طيب ما هي الطريق الصحيحة والمثلى بالتدرج في دراسة كتب السنة؟ وكذلك أنا أجد السؤال هذا يتكرر دائما، الطريقة والطريقة الحقيقة الطريقة مثل ما قلت لكم لا بد من التلقي عن المشايخ، ولا بد من الصبر والمثابرة والحرص على القراءة، استماع الأشرطة الآن لله الحمد يعني أصبحت الفرص متاحة، القناة الإسلامية ما شاء الله تجد شيخك عندك في بيتك، ها؟ وما تتحجب عن امرأتك أيضا، يجوز ولا ما يجوز؟ يا أخوان والله حجة الله علينا قائمة. طيب، هل التقنية خدمت علم الحديث؟ نعم خدمت علم الحديث، كيف تستفاد منها؟ هذا باب واسع، يعني الاستفادة من التقنية، يعني ما شاء الله البرامج الحاسوبية الآن لو لم يأتي إلا ما شاء الله هذه المكتبة الشاملة، كم زاخر من الكتب كلها بين يديك، لا أقول اعتمد عليها لا، وإنما هي مفتاح، إذا وجدت الحديث فيها أو بغيتك فيها ارجع للكتاب الذي أحالت عليه، يعني الكتاب المطبوع، لأن الإدخال قد يكون في شيء من التصحيف، شيء من النقص وهكذا. بالنسبة للأحكام على الحديث بالنسبة للبرامج الحاسوبية، فيه موقع الدرر السنية للشيخ علوي السقاف جزاه الله كل خير، الحقيقة أبدع في هذه الطريقة التي سلكها، لماذا؟ لأنه جاء بكل حديث يمسكه، طبعا إن وجدتم شيئا ما هو مدخل أنصحوهم، يعني هم يتقبلون، يعني بودهم أن الناس يعطونهم يعني أشياء فاتتهم، لكن هم اجتهدوا، يأتون بكل حديث ويأتون بأحكام العلماء كلها على هذا الحديث، وهذه في حقيقة من أهم الفوائد. موقع الدرر السنية، هل الحديث المتروك إسناده صحيح؟ كيف يكون صحيح وهو متروك؟ يا أخي اللفظ يدل عليه، جزاك الله خير. الحديث المتروك هذا شديد الضعف، يعني اهرب منه. هل الحديث الضعيف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس من أقواله؟ نقول الحديث الضعيف لم تتوفر فيه شروط الصحة، لكن لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكن ما توفرت عندنا الدلائل، والأصل عدم الإثبات، ولا يثبت إلا بدليل، يعني لابد من الحذر من هذا، لأنه يعني ما يمكن لواحد أن يأتي لحديث مثلا والله في إسناده راو ضعيف أو في إسناده انقطاع وما إلى ذلك ويقول لا أنا أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. متى تجزم؟ لو كان كنت مؤهلا والمتن فيه نكارة مخالف لقاعدة من قواعد الإسلام العظام، والله يحلل حراما أو يحرم حلالا أو كذا، فنعم، لكن هذا أيضا لا يتأتى له إلا العلماء. هل الحديث الضعيف معتبر ويؤخذ به أم ليس بمعتبر؟ نقول لا، الحديث الضعيف ضعيف، لكن يمكن يقصد الأخ أن هناك من العلماء من يأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قل نعم هناك يعني من يأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الإعلام، لكن بشروط، هذه الشروط يعني صار الناس يعني لا يحسنون تطبيقها، فيطلق هذا الكلام على عواهنه، هذا ليس بصحيح، بل لابد من مراعاة الشروط. وإذا كان أحد يريد الإفاضة في هذا فليراجع كتاب الشيخ عبد الكريم الخضير حكم العمل بالحديث الضعيف. هل هناك موسوعة حديثية شملت جميع الأحاديث الصحيحة والحسنة يعتمد عليها؟ قلت لكم أحسن ما هنالك موقع الدرر السنية. نرجو من فضيلتكم أن نعرف من هم السلف. السلف يطلق بإطلاقين، فكل من سبقك فهو سلف لك، ولكن الإطلاق الاصطلاحي يقصد بالسلف أصحاب القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الإمام شعبة نفسه هو الذي من القراء؟ أقول لا، شعبة الذي تكلمنا عنه ليس هو شعبة الذي من القراء، الذي من القراء يقال إنه هو أبو بكر بن عياش، لكن اشتهر بشعبة والله أعلم بذلك. هل الإمام مالك هو نفس صاحب الألفية؟ يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيانه، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمان. الإمام مالك هذا متوفى في سنة 179 هجرية، وابن مالك صاحب الألفية في القرن السابع، أين هذا من هذا؟ نعم طيب أحد الأخوة يقول نريد يعني حديث حول تكوين مكتبة طالب العلم. مكتبة طالب العلم الذي يريد أن يكون مكتبة وعلى أساس يعني اختلاف الطبعات وما إلى ذلك، الذي يعني يرغب في هذا، أنا عندي جدول جعله يعني بعض طلبة العلم لا بأس به في اختيار يعني الكتب والطبعات. الذي يريد هذا يكتب لي بريده الإلكتروني وأرسل له إن شاء الله تعالى الملف هذا بإذن الله. نعم، اللي ما عنده بريد إلكتروني مسكين والله. هناك رموز وضعت في كتب الحديث مثل في نسخة قاف وفي نسخة دال أو شين وغيرها، على ما تدل هذه الرموز؟ أقول هذه الرموز بحسب استعمال صاحبها. يعني إذا جئنا على سبيل المثال للحافظ ابن حجر في التقريب، أو المزي في تهذيب الكمال، نجد أن هذه الرموز التي عندهم لها مدلولات. فخاء يعنون به البخاري، ميم يعنون به مسلم، دال يعنون به أبا داود، تاء يعنون به الترمذي، سين يعنون به النسائي، قاف يعنون به ابن ماجه. إذا كانت هذه الرموز في كتاب محقق تجدها في الحاشية، فارجع للمقدمة، لأن هذه رموز النسخ التي اعتمد عليها هذا الذي حقق الكتاب، فسمى نسخة شين وسمى نسخة دال وسمى نسخة قاف وهكذا. إن كان هذا في الجامع الصغير للسيوطي، وتجدها أيضا في صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني، فهذه الرموز لها أيضا دلالات. فرمز دال يقصد به أبا داود، رمز قاف يقصد به المتفق عليه، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم، رمز شين يقصد به ابن أبي شيبة، وهكذا، يعني بحسب الكتاب الذي تتعامل معه. طيب فيه الأسئلة الحقيقة بطول عليكم، وأشوف المجلس قد طال عليكم، وهي كثيرة يعني تبغاها، يمكن أنا ما عندي مشكلة، لكن مشكلة عليكم. طيب خلوني نلقي أسئلة على أساس نوزع هذه، واللي بعد ذلك الذي يريد يبقى للأسئلة ما في بأس إن شاء الله تعالى. في شيء عندك؟ مسألة أخوان التفقه في المتون، هذه من الجهود التي قام بها علماء الحديث، ولكنها ليست كقواعد، وإنما هي جهود إضافية. فلاحظوا أيها الإخوة أنه ينبغي، وهذا هو الأساس، أن يكون هناك مصاحبة بين الفقه والحديث. ولهذا تجدون الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة محدثون فقهاء، يعني ثلاثة أرباع الجمهور ها محدثون فقهاء، ما بقي إلا أبا حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي لم يكن محدثا. ما دام الأمر كذلك، انظروا أيضا لمن بعدهم، فالبخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن المنذر، البيهقي، الطحاوي، ابن حبان، الحاكم، عدد جم، كل هؤلاء محدثون فقهاء. فالفطاحلة الكبار كلهم محدثون فقهاء، لكن إذا وجدت فقيها ليس محدثا فتجده مقلدا، يعني يردد من ما قاله قبله، فهذا يعني علمه محصور. إذا وجدت محدثا وليس بفقيه فهذا يوجد، ولكنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأدها كما سمعها، ما عليه عتب، يعني شيء أمانة، تسلمها فسلمها وانتهى الإشكال. لكن هنا نقصد الآن قضية التفقه. علماء الحديث برعوا في الشروح الحديثية، والشروح الحديثية تمثل فقه الحديث في الأعم الأغلب. صحيح هناك بعض الشروح الحديثية المختصرة التي هي مثل بيان غريب الألفاظ وما إلى ذلك، لا، نحن نقصد الشروح الحديثية التي تسمى شروحا. فهذه الشروح الحديثية تجد أنها بحر زاخر، فتح الباري لابن حجر لابن رجب، الشاذ الساري للقسطلاني، أو الشروح التي على صحيح مسلم خاصة يعني ما كان منها واسعا غير ذلك، بل حتى بعض الأشياء التي يمكن ما يظنها البعض شروحا حديثية مثل تهذيب الآثار لابن جرير الطبري، هو من الشروح الحديثية، وكتاب ما شاء الله رائع جدا يعني في الجمع بين الفقه والحديث. بل أقول لكم أنه في الأصل حتى ما كان ينبغي التفريق بين أصول الفقه ومصطلح الحديث، تدرون أو لا يمكن تعجبون من هذا الكلام، شوفوا الإمام الشافعي ماذا عمل، كتابه الرسالة هو إن قلت في المصطلح الحديث في المصطلح الحديث، وإن قلت في الأصول هذان العلمان علم الآلة المهمان ما كان ينبغي التفريق بينهما. لذلك بعض العلماء مثل ابن الملقن لما جاء قلت لكم إن زاد على ابن الصلاح، زاد بعض الأشياء التي من الأصول من أصول الفقه، أدخل المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين وكذا، أدخلها في مصطلح الحديث، هذه ينبغي أن يتعلمها طالب علم الحديث أيضا. فالأصل أنه ينبغي الحقيقة أن يضم هذا مع هذا، ومتى ما كان طالب علم الحديث جامعا بين الفقه والحديث فيا حبذا من شخص. السنن الأربع لماذا ما خدمت مثل الصحيحين؟ الحقيقة أن خدمة كتب الحديث تختلف من كتاب لآخر. صحيح مسلم ما خدم مثل البخاري في الشرح، يعني الشروح الفحلة للبخاري أكثر من مسلم، لهذا مسلم لا يزال الحقيقة دينا على الأمة. أما بالنسبة للبخاري فمثل ما قال ابن خلدون يعني أن شرح البخاري دين على الأمة، فجاء السخاوي وهو تلميذ ابن حجر قال لو رأى ابن خلدون شرح الحافظ ابن حجر لعرف أن الأمة قد أدت هذا الدين، وفعلا يعني من عرف الفتح عرف أنه لا فتح بعد الفتح رحم الله الحافظ ابن حجر. مسلم بن حجاج لا يزال حقيقة دينا على الأمة، ما شرح شرحا يعطيه قيمته، ففضلا عن السنن الأربع كل شيء من واحد من هذه الكتب له شروح، بل يمكن أن الشروح على أبي داود والترمذي أحسن من الشروح على مسلم. لاحظ هذا، أي نعم مسلم قصروا فيه والله المستعان. يعني شرح شروح الشيخ الأثيوبي وفقه الله اطلعت على بعضها ووجدته يعنى بعلم الآلة بالذات اللغة كثيرا، ويحتاج أن يسير بطريقة الشراح الحديث حتى يكون لكتابه أو على كتابه إقبال من طلبة العلم أحسن من هذا الذي حصل، وليته يصنع هذا، والحمد لله هي الفرصة متاحة، يعني بإمكانه مثلا أن يراجع مثل هذه الشروح، يعني فيه شرح لما أدري هل هو التهانوي، يعني واحد من علماء الهند على صحيح مسلم استفاد من الفتح الباري لابن حجر فائدة كبرى، وما لم يجده في فتح الباري فقد جمع من بعض الكتب الأخرى واجتهد. هذا في الحقيقة هو أحسن الآن شرح موجود لصحيح مسلم، لكن لو وجد أحسن منه لكان أفضل. فبإمكان الشيخ الإثيوبي وفقه الله أن يسلك مثل هذا المسلك، يعني الشروح موجودة كان بإمكانه يستفيد منها ويجعل الشرح على هذه الصورة ولا يكون مقصورا على يعني اللغة العربية والإغال فيها. طيب، من خلال هذا الطرح الذي سمعتموه يعني هناك الكثير من الأشياء التي ذكرتها، لعلي أسأل بعض الأسئلة المحددة والذي يجيب يأخذ واحدا من هذه الجوائز التي أعدها الإخوة. متى بدأ الوضع في الحديث؟ ما حد يتكلم يرفع يده نشوف، يعني متى بدأ الوضع في الحديث؟ ما شاء الله. طيب أخونا تفضل أنت
لا لا اللي وراك أنت اللي استفدت الآن. أي نعم نعم أي نعم أنت أيه بعد إيش؟ ارفع الصوت خلوه أتيحوا له فرصة. ما سمعتك بعد عهد الصحابة. طيب خلنا نشوفه. أي نعم أي بعد أحسن تبارك الله فيك. طيب تفضل. بارك الله فيك. بس ها هذه ترها بخشيش يعني علشان تواصل. طيب نسأل السؤال الثاني. من قال إن الوضع كان في الثلث الأخير من القرن الأول وما حجته؟ من الذي قال وما حجته؟ تفضل يا شيخ. نعم هي. أفع صوت بالسرعة. قاله المستشرقون حجتهم هذا الهدف، هذا هدفهم، لكن دليلهم أو حجتهم التي تحتجوا بها ما تتذكر؟ عن حاول ما تختار شيء ولا شيء. تعرف الاختيارات علمية للشيخ حسام بن تيمية؟ قد سمعت بالمختار بن أبي عبيد الثقفي ولا ما قد سمعت به؟ طيب وش رأيكم؟ هو أجاب أكثر الجواب. يعني أنا قلت يعني أنهم اعتمدوا على الكذب الذي فشى في وقت المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان هذا في الثلث الأخير يعني من القرن الأول. جزاك الله خيرا. طيب ضربت مثالا على طول الإسناد وقصر المتن، فحول ماذا؟ تفضل. والمطلقات اللي تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نجد إيش؟ أي يعني يتعبون يكون السند أحيانا ثلاثة أسطر كله لأجل كلمة واحدة. هذا دليل على إيش؟ على عنايتهم بالإسناد. جزاك الله خير. نبي مثال على إنصاف المحدثين وعدلهم. تفضل. جزاك الله خير. أحسن الله خير. معذرة لأنكم بارك الله فيك. طيب الأخوة يقولون انتهى الوقت و نجيب على الأسئلة ولا خلاص؟ ها؟ لا أخشان عندهم يعني أخشان عندهم برنامج ولا شيء يعني. طيب على كل حال الذي يريد يستمع بلاكجو والعلي يعني أيضا ما أطيل. كيف كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ القرآن في الخطبة، خاصة سورة قاف. فأم هشام رضي الله تعالى عنها تقول يعني ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يخطب بها. كان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دعا في الخطبة لا يرفع يديه وإنما يشير بإصبعه. الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة على الوعظ والتذكير بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مستلهم من مجموع الخطب التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيل الخطبة وإنما يقصرها، ويقول: طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه. لكن هذا في الأعم الأغلب، وفي بعض الأحيان ربما كانت هناك حاجة للإطالة إذا كان هناك ما يدعو، فإنه صلى الله عليه وسلم مرة خطب تقريبا يوما كاملا، ينزل ويصلي ويقوم ويخطب وهكذا، كله بحسب المناسبات. لا، هي ليست موجودة بكاملها، ولكن يبدو أن هذه الأحاديث التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم كثير منها يعني مستلهم من هذه الخطبة. يقول: أريد أن أسأل سؤالا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هل تجد أن الغربة التي ذكرت في الحديث في زماننا هذا؟ أقول: نعم، الغربة موجودة في زماننا وفي غير زماننا، لكنها غربة نسبية. فغربة السنة هذه غربة، وستشتد هذه الغربة حتى تصل إلى أن بيت الله هذا لا يحج ولا يعتمر، ويأتي بالسويقتين من الحبشة فيهدمه، وفي ذلك الوقت لا يوجد من يقول الله الله، وقبله غربة يعني قريبة منه وإن كانت أخف، يعني يكون هناك أناس يقولون يعني يعرفون فقط الله، يقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولونها فنحن نقولها فقط، ولكن لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا. فالغربة يا أحبتي بالله ستشتد، لكن لكل زمان غربة، فهو الله المستعان. وما من عالم من العلماء تكلم على هذا الحديث إلا وهو يشكو من زمانه من قديم، وكل منهم يقول: فكيف لو رأى، يعني حينما يتذكر كلام إمام سابق يقول: كيف لو رأى زماننا، ثم يأتي شخص آخر يقول: فكيف لو رأى زماننا. فأهل كل زمان يشكون من زمانهم. يقول: سميت زينب بزنوبة، هل هذا الحديث صحيح؟ أقول: لا، ليس بصحيح. وإذا كانت الحذاء تسمى زنوبة تصغير زينب فهذا لا يجوز، لأن في هذا إيذاءً للنبي صلى الله عليه وسلم باحتقار ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. هل يجوز للرجل أن يؤذن وهو جنب؟ جامع أهله ثم ذهب إلى المسجد فأذن ثم رجع فاغتسل ثم صلى بالناس مع ذكر الدليل. أقول: المشكلة في دخوله المسجد، الأذان لا بأس، لكن لا يدخل المسجد وهو جنب إلا لو كان مجتازا فقط، أما يأتي ويؤذن فهذا غلط. لكن لو أنه سحب سلكا عنده في بيته إذا كان في البيت لا بأس. يقول: ما الصحيح وما القول الراجح إذا فاتت المأموم الركعة الأولى، أو إذا لم يدرك المأموم الإمام إلا وهو في الركوع، هل تعتبر ركعة وهل أدرك الركعة؟ أقول: نعم يا أخي، أدركها، والدليل أراه واضحا وبينا، وأنا أعجب ممن خالف في هذه المسألة، كيف يخالف مع وجود الدليل. فحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح معروف، وهو أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فسعى ثم ركع دون الصف ومشى حتى دخل في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: من الساعي؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كانت صلاته باطلة لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذه الصلاة، فالباطل باطل، ولكنه قال: من الساعي ولا تعد، يعني للسعي، ويدل عليه بقية الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو صلى الله عليه وسلم ينهو فقط عن السعي. نعم، حتى مسألة الصلاة منفردا، يعني الحديث من الحديث التي يستدل بها على أن صلاة المنفرد لا تبطل، ولكن يعني لو قيل مثلا بالكراهة أو نقصان الأجر لا بأس، خاصة إذا كان في ضرورة، ضرورة لها أحكامها. ما رأيك في من يقول لا ينبغي الإغراق في علم مصطلح الحديث؟ طيب، وش يريدنا نتعلم؟ الذي يقول لا ينبغي الإغراق في علم مصطلح الحديث، يعني ماذا يريد الناس؟ يكونوا في اللغة فقط أو في الفقه فقط أو في التفسير فقط؟ يعني خلاص نمسك علم الحديث ونرميه؟ هذه مشكلة يا إخوان بسبب التخصص. فبعض الناس إذا تخصص في شيء وأحبه صار قلبه ما يألف بقية التخصصات فيزهد فيها، وبعضهم يريد يكثر من الجهلة مثله. أنا لا أتكلم على أحد بعينه، ولكن أذكر لكم مقولة واحد هي ثقيلة لكن حقيقة أعجبني بصراحته. أحد القضاة كان عندي ولما تذكرنا قال تبغى الصراحة؟ قلت فيه، قال والله أنا أكره علم الحديث، أكره علم الحديث. طبعا أنا عارف قصده ليه، لأنه يعني أمضى عمره وكله في الفقه والقضاء وكذا، فيجد أمامه مشوار طويل، فصار يعني خلاص يحس المرتقى صعب. لكن يا أخواني يعني الذي يريد الخير يتعلم يا أخي حتى ولو كان كبيرا، والحمد لله هو علم ميسر والمخدوم والوسائل المعينة عليه كثيرة ولله الحمد، فهو خير، وأصول الفقه خير، والفقه خير، والتفسير خير. ومثل ما قلت لكم ينبغي أن تكون الشخصية متكاملة، ما يقتصر الواحد على شيء معين ويترك البقية. طيب، الأخ ذكر يعني بعض الأحاديث المتكلم فيها في الأربعين النووية، مثل حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث ازهد بالدنيا يحبك الله، حديث معاذ لقد سألت عن عظيم، حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إلى آخر ما هنالك. نعم، النووي رحمة الله تعالى عليه اجتهد فجمع هذه الأحاديث، والغالبية العظمى منها جدا صحيحة، وفيها بعض الأحاديث التي ليست بصحيحة لكن معانيها جيدة، يعني تجد ما يدل عليها. ولذلك لو نظرنا في شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم نجد أنه حينما يذكر الحديث ما يقول والله هذا حديث يرده ويترك شرحه، لا، يبدأ يورد ما له من شواهد تدل على صحة معناه وهلم جرى ويسهب في هذا.